الطاهرين. قلنا في الدرس السابق أن آدم ابن المتوكل بياع اللؤلؤ، هذا الرجل فيه مشكلة، وكان قد وثقه النجاشي بقوله كوفي ثقة. ذكرنا في الدرس السابق المشكلة الأولى وقد عالجناها، وهي مشكلة التعدد بين آدم بياع اللؤلؤ وآدم ابن المتوكل بياع اللؤلؤ. مشكلة التعدد الحمد لله أزلنا. قلنا المشكلة الثانية أن ابن داود عندما ذكر هذا الرجل وصفه بالمهمل، قال آدم بياع اللؤلؤ مهمل. وكيف ابن داود يحكم عليه بالإهمال مع صراحة وثاقة النجاشي؟ أنت خبير بأن ابن داود من المتأخرين، يعني في القرن الثامن الهجري، بينما النجاشي في القرن الخامس الهجري. أين هذا من ذاك؟ ألم يرى التوثيق في كتاب النجاشي أو لا؟ المحقق الخوئي قدس سره الشريف يجيب على هذه المشكلة بجواب مميز، يقول الظاهر أن كتاب النجاشي، رجال النجاشي الذي وصل إلى ابن داود، كانت كلمة ثقة ساقطة، كانت كلمة ثقة ساقطة.
بسم الله.
صلى على محمد وآل محمد.
الله.
إذا كانت كلمة ثقة ساقطة، لذلك نسب الرجل إلى الإهمال، بينما كل من ذكر الرجل، يعني آدم بياع اللؤلؤ، ممن عاصر ابن داود وتأخر عنه، ذكروا توثيق النجاشي. فلماذا من بين هؤلاء فقط ابن داود يقول مهمل، مع أن ابن داود دائما يذكر الرجل الموثق الذي وثقه النجاشي؟ يعني كل رجل وثقه النجاشي يقول ثقة، ويكتب النجاشي وثقه. كل أولئك الذين عاصروا ابن داود من الرجالين وجاءوا بعده كقالوا ثقة إلا هو قال مهمل. إذن حتما النسخة التي وصلت إلى ابن داود ماذا فيها؟ كلمة نسخة الرجال النجاشي فيها كلمة ثقة. شوف نص عبارة السيد، قال الظاهر أن نسخة كتاب الرجال للنجاشي التي وصلت إليه، يعني إلى ابن داود، كانت كلمة ثقة ساقطة، إذ أن كل من نقل ترجمة الرجل من كتاب النجاشي كالتفريشي والميرزا الاسترابادي والمولى عناية الله وصاحب الوسائل وأبي علي وغيرهم ذكر اشتمال الترجمة على الترخيص.
جاء
إيش معنى من بين كل هؤلاء ابن داود فقط؟ هذا يدل على أن النسخة التي وصلته صحيح. نحن نقول لا نريد النقاش في هذا الأمر. لا نريد النقاش لأننا لا نرى أهمية لقول المتأخرين في حق الرواة. نحن نعتمد على حجية خبر الراوي إذا كان عن حس، حجية إخبار الرجال إذا كان عن حس، وأقوال المتأخرين كلها حسية، لذلك لا نريد أن نناقش، لا يهم. حتى لو أن ابن داود وصف الرجل بالإهمال لا يضر، وأن النجاشي يقول ثقة، فلا نريد أن نناقش، وإن كان للنقاش بكلام السيد الخوئي مجال. إذ أن ابن داود لم يرمي الرجل بالجهالة حتى نقول النسخة التي وصلت إليه من كتاب الرجال النجاشي كلمة ثقة ساقطة،
وقال مهمل،
رماه بالإهمال. وأنت خبير الفرق بين المهمل وبين المجهول. المجهول من عرف باسمه ولم يعرف حاله، أما المهمل حتى اسمه لم يذكر في كتب الرجالين. هو قال مهمل يعني اسمه غير وارد في كتب الرجالين، مو فقط كلمة ثقة ساقطة من كتاب رجال النجاشي. على كل حال الرجل لا إشكال في وثاقته على ما قاله النجاشي. الراوي الأخير عبد الله بن سنان لا ريب في جلالته وعظيم قدره، وقد مر معنا في السنة الماضية كثيرا بينا حال هذا الرجل من أجل لا الطائف. وعلى هذا يا أخي فالرواية موثقة. إذا الرواية من حيث السند الحمد لله سلمت موثقة، ويمكن على مبنى المشهور الإفتاء بمضمونها. بعد أن انتهينا من العرض السندي تعال الآن إلى العرض الدلالتي. دلالة الرواية على تحقق بلوغ الذكر بثلاث عشرة سنة ظاهرة بل صريحة، لأن الإمام ماذا قال؟ فإذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وعوقب. محل الاستشهاد وين؟ كتبت عليه السيئات وعوقب، لا كتبت له الحسنات. قد لا تدل هذا المقطع، قد لا يدل لإمكان كتابة الحسنات للصبيان بناء على القول بأن عبادات الصبي شرعية وليست تمرين يأخذ، لا يوجد مانع، لا يوجد مانع من عدم تقييد الثواب بالبلوغ. الله خير المعطين خير المجزين، يجزي هذا الصبي عن الحسن يجزي، وين هذا المانع؟ إنما المقطع المهم كتبت عليه السيئات وعوقب بتقرير أن كتابة السيئة والعقاب لا لا يصححان إلا إذا توجه التكليف إليه. المكلف يعاقب إذا عصى، المكلف تكتب عليه السيئات إذا عصى. إذن ثبوت السيئة والعقاب فرع التكليف. إذن الصبي في عمر 13 مكلف، لذلك تكتب عليه السيئات ويعاقب على فعله. فإذا ترك واجب عوقب، وإذا فعل حرام عوقب، وهذا معنى. إذن يتحقق البلوغ في هذه الرواية ب13 سنة، لا غبار على ذلك. بعد هذا يا أخي نأتي إلى الروايات التي استعرضناها من السنة الماضية إلى الآن، الروايات الدالة على بلوغ الذكر ب13 سنة. كم رواية؟ شوفوا لنا الروايات. الرواية الأولى والرواية الثانية لعبد الله بن سنا، هي تقدمت من السنة الماضية، وهي روايتان صحيحتان ودلالتهما واضحة. أيضا الرواية الأخيرة، رواية ماذا؟ آدم بياع اللؤلؤ، التي الآن قرأناها، موثقة ودلالتها صريحة. رواية أبي حمزة الثمالي قبلناها مؤيد إذا تتذكرون. رواية عمار الصلباطي اللي هي قبل الأخيرة، بناء على مبنى السيد الخوئي من أن المراد من بن محمد ابن الحسين هو ابن أبي الخطاب، رواية صحيحة. بناء على مبنانا أنه مجهول، لكن لأجل كلام السيد الخوي ملنا إلى التأييد أنها مؤيدة، فصار عندنا 3 روايات صحيحة موثقة ودلالتها واضحة على تحقق البلوغ ب13 سنة، وروايتان مؤيدة.
شيخنا صحيح هذا وموثق، اكو فرق بين الصحيح والموثق؟
هلا نحن على مبنى المشهور، الصحيح كالموثق في الافتاء،
كالموثق
في الافتاء.
اذا وقع تعارض بين الصحيح والموثق،
انا قلت لكم قبل درسين 3، العلماء لا يقدمون الصحيح على الموثق في مقام التعارض، لان الحجيه ثابته لهما على نحو واحد. لا يقول المقصود من العدالة في قوله تعالى، في مفهوم قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، المقصود من مفهوم الفاسق وهو العدل الثقة كما فسره الأئمة. فإذا الوثاقة هي المعتبرة، العدالة لا تعارض الوثاقة. قلت لك هذا على مبنانا، نعم، وسيأتي، لا نتكلم، سيأتي إن شاء الله في عرض آخر، أنه لا ينبغي أن نعمل بكل الروايات على مستوى واحد، الصحيح فوق كل رواية، أما الموثق الذي يرويه الواقفي أو الفضحي أو الإسماعيلي أو عند المعارضة لا يعارض الصحيح. هذا مبنى ما يأتي إن شاء الله، أما مبنى مشهور لا يقيمون الطعام. لو خلينا نحن وهذه الروايات الخمسة، 3 روايات، 2 صحيحة، 1 موثقة، وروايتان تصلحان للتأييد، تصلحان مؤيد، لو خلينا نحن وهذه الروايات، ألا يفتي الفقيه بتحقق البلوغ ب13 سنة؟ بيده حجة، هذا إفتاءهم بعلم، ما يدخل في ضمن قوله تعالى الله أذن لكم أم على الله تفترون. إذا هذه الرواية صالحة للإفتاء بتحقيق البلوغ بهذا العمر. تعال الآن نرى الروايات اللي درسناها في السنة الماضية حول تحقق البلوغ ب15 سنة. نشوف أي الروايات إذا بتذكر. الرواية الأولى رواية حمران قلنا ضعيفة السند بعبد العزيز. وحاول صاحب الجواهر كتب صفحات في الجواهر يحاول أن يثبت وثاقة حمراء، وهو ليس وثقة. أخذ يوثقه بجلالة أسرته، آل زرارة وجلالة آل زرارة وجلالة بيت هو بيت زرارة أجل، هذا طلع مو جليل، مشكلة. نحن أثبتنا أن حمراء مجهول، وأيضا فيه عبد العزيز الذي قلنا بماذا؟ بجهالته، بل بعدم وثاقته. هذه الرواية. الرواية الثانية رواية الكناسي، أيضا قلنا مجهولة بالكناسي. الرواية الثالثة رواية العباس بن عامر مرسل. الرواية الرابعة رواية معاوية بن وهب، قلنا مجملة صحيح السند لكن مجملة الدلالة، لأنه قال بثلاثة عشر أو أربعة عشر، ردد بين الأمرين، وهذا الترديد يوجب أرجوك التفت. رواية ضعيفة ورواية مجهولة ورواية مرسلة ورواية مجملة، هاي روايات البلوغ بخمسة عشر سنة، بينما رواية البلوغ بثلاثة عشر سنة صحيحتان وموثقة ومؤيدتان. هنا هل يمكن إيقاع التعارض بين الطائفتين؟ وأنا الحمد لله في السنة الماضية درسنا الروايات دراسة شو؟ سندية شو؟ مفصلة، لم نبقي ولا نذر حتى نحصل نتائج قطعية. ما قلنا هذه الرواية ضعيفة أو مجهولة لفلان، درسنا كل راوي راوية على حدة، وصلنا إلى قناعة مطلقة بماذا؟ بالنتائج. بالله عليك، هل يقع التعارض بين هاتين الطائفتين؟ طائفة فيها صحيحتان وموثقة ومؤيدان، وطائفة بين ضعيف ومجهول ومرسل ومجمل، يمكن أن نوقع التعارض بين الطائفتين ونقدم الطائفة الثانية لعمل المشهور أو لدعوى الإجماع؟ لا، لا تصل النوبة إلى التعارض، لأن معنى التعارض تنافي الحجتين، وهنا لا يوجد حجة، يوجد حجة ولا حجة. ومتى عارضت اللا حجة الحجة؟ إن قلت شيخنا يمكن أن نعتبر روايات تحقق البلوغ بخمس عشرة سنة حجة اتكالا على عمل المشهور ودعاوى الإجماعات الكثيرة. إذا ترجع إلى الجواهر، جواهر الكلام للفقيه النجفي قدس الله روحه الزكية، أعظم موسوعة فقهية عند الشيعة، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، أعظم موسوعة شيعية وأتم موسوعة شيعية من ألف الفقه إلى يائها، بماذا؟ بنفس واحد، ما اختلف نفسه من الجزء الأول إلى الجزء الواحد واربعين، ما اختلف نفسه، نفس الجود نفس عادة الواحد لما يبدأ كتاب يوسع ويشرح في آخره ماذا؟ يختصر حتى ينتهي، واحد واربعين مجلد مولانا على نفس واحد وبأسلوب واحد. رويت عن هذا الرجل العظيم روايات خطيرة عجيبة سمعناها من أساتذتنا. أحد الروايات المروية عنه أنه جاء إلى زوجته قال لها إذا أنا تزوجت أربعة كم ليلة لك من أربعة؟ من أربعة؟ قالت ليلة واحدة. قال أعتقيني ثلاث ليالي في السرداب وأخرج إليك ليلة واحدة ولا أريد أن أتزوج عليك. شفت للمرأة عادة؟ وفقك الله، وفقك الله لكل خير. فكان يبقى في السرداب ليلة نهار يكتب في هذا الكتاب. هذه رواية سمعناها عن أساتذة. رواية أخرى كان في وقت الطعام هو يكتب وزوجته تطعمه. إلى يا مولانا معلش، توفي الشيخ بعمر 70 سنة، 41 مجلد، خلي بالمجلد سنة، 41 سنة، 41 سنة، إذا المجلد سنة كل يوم كم صفحة؟ كل مجلد عندك 250 270 280 صفحة، 300 صفحة، يحتاج إلى صفحتين. ليش بدهم كتابة؟ مراجعة روايات وأقوال الفقهاء ومناقشة، مو كتابة بخواطر، مو أحد يكتب خواطره أو يكتب خواطره، سام يكتب ماذا؟ روايات وسند رواية وأقوال فقهاء ومحاكمة الأقوال وعلاج الأقوال. فكل صفحة تحتاج لماذا؟ 10 ساعات، 15 ساعة، عمره أثناء في هذا الكتاب. لذلك بقى هذا الكتاب، بقى معجزة العصر. وكل الذين جاءوا من بعده يقولون نحن نتكل على فقه الجوهر. اسمعوا الإمام الخميني ماذا يقول في حق فقه الجوهر. على كل حال، هذا الرجل يكثر من دعوة الإجماع، يقول 18 دعوة إجماع صريحة أو ظاهرة في تحقق البلوغ 15. هذه الروايات تصبح ماذا؟ مدعومة بالشهرة، بدعوة الشهرة وبدعوة الإجماع، فترتقي إلى مستوى الحجية وتعارض الروايات الدالة على البلوغ 13. إن قلت كذلك، قلنا يرد عليه أولا وثانيا وثالثا. أما أولا فنحن لا نؤمن بكبر الجابرية بدعوى الشهرة والإجماع، كحال أكثر المتأخرين لا نؤمن. الشهرة لا جابرة ولا كاسرة، دعوى الإجماع لا جابر ولا كاسر. الرواية إذا كانت حجة، حجة بنفسها لا يجبرها عمل المشهور، ولا دعوى الإجماع على دلالتها أبدا. لا، ومحل ذلك ماذا؟ الأصول. إذ حققنا في الأصول، حقق المحققون في الأصول أن الشهرة بنفسها ليست حجة، فكيف تجبر ضعف السنة؟ يعني ضم اللا حجة إلى اللا حجة يصبح حجة؟ لعمري إن هذا لشيء هي ليست حجة. حتى السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه الذي حاول أن يستمرق حجيتها عبر حساب الاحتمالات، هو اعترف أن المسير في الشهرة أو الإجماع للوصول إلى اليقين بحساب الاحتمالات صعب، بخلاف الوصول إلى اليقين بحساب الاحتمالات في الخبر المتواتر، لأن ذاك يعتمد على إخبار حسي، هذا يعتمد على إخبار خاصة. يعني قد لا نصل إلى مرحلة اليقين بالنتيجة عبر استقراء فتاوى المشهور. شو الدليل على حجية الشهرة؟ أعطيني. هي بنفسها ليس بحجة، دعوى الإجماع ليس بحجة،
أول من ادعى الإجماع
ليس بحجة. نعم، الإجماع المحصل يمكن أن يقال بحجيته إن حصل رأي المعصوم. أما مثل هذه الإجماعات أولا هي دعاوى، مين حصلها؟
ممكن يكون مدركي.
أحسنت، هي ثانية، مين حصل هذه الإجماعات؟ الشيخ صاحب جوار يقول تتبع، خذ تتبع فرجين، تتبعنا كلام العلماء اللي ذكر أسماء كتبهم، فقط ادعوا إجماع، مو أنهم قالوا بثبوت الإجماع، ادعوا الإجماع. نقل إجماع منقول. دعوة الإجماع ليست إجماع. دعوة الإجماع ثبوت الإجماع بخبر واحد. الإجماع الذي يمكن أقول أن يكون حجة الإجماع الكاشف عن رأي معصوم. هذا هو ثانيا هذا الإجماع إن لم يكن مدركي فهو محتمل. المدركية إذا اعتمد هؤلاء المدعين الإجماع على الروايات الدالة على الخمسة عشر. وكم قلنا كرانا هم قالوا كرانا ومرارا أن الإجماع المدركي ليس بحجة لأننا نأتي إلى المدرك. إذا كان المدرك بنفسه حجة دلالته واضحة سنده صحيح فهو الحجة دون إجماعه. وإن كانت دلالته ليست واضحة أو ليس صحيح فهو ساقط عن الحجة عن الإجماع. عن شو؟ إذن أولا دعوة الإجماع أو دعوة الشهرة لا تجبر لأنها في نفسها ليست. ثانيا قبلنا الكبرى الجابرية قبلنا سلمنا أن عمل المشهور يجبر ضعف السند ولكن هذا فيما لو لم يكن هناك معارض. إذا لم تعارض هذه الروايات بروايات أصرح وأصح يمكن أن نقول عمل المشهور جابر لضعف سند. وهذا قدر متيقن من حجية الجابرية القدر المتيقن عند عدم وجود المعارض. أما مع وجود المعارض الحج الصريح ما الدليل على أنها تنجبر هذه الروايات بالشهرة وتعارض الصحيح ولا بناء على رأي المشهور تسقط الصحيح؟ يعني شو عملنا نحن؟ أخذنا أقوال الفقهاء وصححنا كلام الروايات الضعيفة وأسقطنا الروايات شو؟ الصحيحة. هذا مقبول؟ فعلى تكرار فعلى فرض حجية كبرى الجابرية على فرض ثبوت كبرى الجابرية فقدر القدر المتيقن لقبولها ماذا؟ في الروايات التي لا يوجد لها معارض. أما مع وجود المعارض الصحيح يقدم هذا ثالثا ينبغي أن نفرق بين الحجة بالذات والحجة بالعرض. عندنا حجة تثبت للخبر أولا وبالذات يعني بعنوان أنه خبر اتكالا على عمومات حجية خبر الثقة. وأن عمومات لحجية خبر الثقة أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم دين قال نعم. إذا ماذا نفهم عموم حجية خبر الثقة؟ إذا الحجية الثابتة أولا وبالذات على ماذا؟ على عنوان الخبر. وعندنا حجية ثابتة ثانيا وبالعرض يعني لم تثبت الحجية على عنوان الخبر إنما ثبتت بعنوان آخر. شو هو؟ عمل المشهور دعوة الإجماع. هذا هي حجية مؤولة وبالذات. هيك بتقول هذا الخبر حجة لأنه عمل به المشهور بتوسط ماذا؟ عمل المشهور. بينما القسم الأول هذا الخبر حجة لأنه خبر ودائما كلما تعارضت الحجية الأصلية مع الحجية العربية ماذا تقدم؟ الحجية الأصلية. ليش تقدمون العربية؟ إن قلت شيخنا أوليس العلماء يقولون بحجية الخبر الموثوق لا حجية خبر الثقة؟ والخبر الذي عمل به المشهور أو ادعي الإجماع على مضمونه هاتان قرينتان للوثاقة بماذا؟ بمضمونه، فهو خبر موثوق. توضيح ذلك يا أخي، منذ القدام يعني ما قبل الشيخ الطوسي رحمه الله وقبل الشيخ النجاشي، من زمان الصدوق وابن قولوي القمي وابن أبي عقيل وسلام والشيخ الكليني وهؤلاء الذين عاشوا في عصر الغيب الصغر، بعضهم عاش في عصر الغيب مثل الصدوق الأول عاش في عصر الغيب الصغر، حتى الصدوق الثاني ولد في الغيب الصغر. هؤلاء كانوا يعملون بالخبر المحفوف بقرائن تفيد الوثوق بصدور، حتى وإن كان سنده ضعيف. لذلك بتشوف كتاب الكافي على الرغم من وجود روايات سندها ضعيف إلا أنه في ديباجة كتابه ماذا؟ ولم أخرج فيه إلا ما هو حجة بيني وبين الله، حجة بينه وبين الله، والسند ماذا؟ إذن هو متكل على ماذا؟ على القرائن التي أفادت له الوثوق بصدور. هكذا الصدوق قال نفس الشيء مع أن الروايات فيها ضعف في الإسناد. إذن القدماء ما كانوا يعملوا بخبر الثقة، كانوا يعملوا بالخبر الموثوق به. شو يعني الخبر الموثوق به؟ يعني الخبر الذي احتف، شو يعني احتف؟ يعني كان حوله قرائن تأخذ بالإنسان إلى الوثوق بصدوره من المعصوم. هل الوثوق إما ظنا قويا أو اطمئنانا أو قرائن حسب. وادعي أن خبر الثقة نشأ العمل به بعد الشيء، بعد الشيخ الطوسي أهمل العلماء القرائن وأخذوا بقرينة واحدة وهي ماذا؟ ماذا؟ وثاقة السند. بعد علماءنا لم يفعلوا ذلك القدامى. وعلى ضوء ذلك جاء ابن طاووس أو تلميذه العلامة الحلي وقسم الحديث إلى صحيح وموثق وحسن وضعيف، وبعضهم كفر العلامة الحلي، كفره. ما عندنا ضعيف في الكتب الأربعة، كلها روايات احتفت بقرائن تفيد. لذلك قسموا الحديث عند القدماء إلى ماذا؟ إلى معتبر وغير معتبر. ما عندهم صحيح وموثق، معتبر غير معتبر. فإذا رجعنا إلى القدماء، الخبر الحجة وخبر الثقة، الخبر الموثوق به المحتف بقرائن تفيد القطع أو الظن أو الاطمئنان بالصدق. وإذا كان كذلك، أخبار البلوغ بخمسة عشر محفوفة بقرينتين من أهم القرائن. قرينة الأولى الشهرة إذ لا ريب في أن المشهور أفتى بمضمونها، والثاني دعوى الإجماع الذي يكون منصف يرى أن دعواه كثيرة جدا. وناهيك بهاتين القرينتين على أن تجعل تلك الروايات ماذا؟ موثوقة. شيخ إسماعيل يؤشر نقول انتهى الوقت، ما انتهى على ان شاء الله نرد على هذا الكلام في الدرس القادم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا انك سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.